بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والمدار على صدق كونه معدنا وعرفان. عبارة المادة. بعد أن تقدم الكلام عن خمس المعادن وعدد الماتن على الله مقامه الشريف جملة كبيرة من العناوين التي فيها الخمس من قبيل المعدن، وشكك رضوان الله تعالى عليه في المغرة وهي الطين الأحمر، حيث جعل الاحتياط فيها استحبابيا لأنه أفتى بعد ذلك على خلافه وأثبت فيه الخمس من جهة الأرباح والتكسبات، فتستثنى منه مؤنة السنة ولو اشترط فيه النصاب. قال على سبيل القاعدة العامة بأن المدار في جعل الخمس من قبيل المعدن، فيحكم بحكمه من جهة شرطية النصاب ومن جهة عدم جواز التصرف فيه قبل تخميسه، وأنه لا يؤجل ولا يستثنى منه مهنة السنة. جعل المدار في دخول شيء تحت هذا الخمس على كونه معدنا عرفا. هذا الميزان فيه شيء من الإشكال على أساس ما تقدم في بحثنا في الجهة الثانية، حيث اتضح أن المعنى اللغوي والعرفي للمعدن أخف مما شملته الروايات، إن على مستوى التنصيص حيث نصصت على أمور لا تسمى معدن عرفا. إن على مستوى التنصيص نصصت على الملاحة، نصصت على النفط. النفط لا يسمى معدن عرفا إلا إذا أخذ بالمعنى اللغوي الأعم، وهو ما يعدن الأرض، فيصير بمعنى الركاز. أنا
مشروع لي أعلامكم على الركاز
من صحيح، ولكن هناك أمور أخرى ربما لا ينطبق عليها مثل هذا المعنى. مضافا إلى خبز أقل الملح. الملح الظاهر هم، مو بس الملح الذي يكون باطنا، الملح الظاهر يقينا لا يسمى معدنا لا لغة ولا رصما. هذا من هذه الجهة، إلا إذا أخذ بمعنى العدل وهو أصل المعنى، وهو المكان الذي يرتكب الأرض. على أي حال، نصف على بعض المصادر كالملح، مضافا إلى أن الروايات ضربت قاعدة عامة استفدناها من نصين، هذا وأشباهه فيه الخمس، ومن الرواية التي جعلت في كل ما يرتكب فيه الخمس. إذن فيصير ما يجب فيه الخمس تحت هذا العنوان وهو المعدن أعم مما أطلق عليه في اللغة أو في أكثر كلمات اللغويين بأنه المعدن، وقد تقدم تحقيق المطلب ولا كلام في هذه الجهة، إنما الكلام فيما ذكره رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك. قال: وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها، يعني حكمه المعدنية. طبعا لم يتقدم في العبارة ما يكون صريحا مرجعا للهاء المؤنثة هنا، إنما المراد المعدنية. وكان يستطيع الله تعالى عليه أن يقول حكمه حكم المعدن، أو حكمها حكم المعادن إذا رجعنا إلى صدر العنوان. على أي حال، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، بل يدخل في أرباح المكاسب، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. والمدار على صدق كونه معدنا عرفا وإذا شك في الصدق. فالكلام في الشبهة الموضوعية إذا كلمات في الشبهة المصداقية، مع أن المسألة يجب أن تطرح بشكل عام، فإن الشبهة قد تكون مصداقية وقد تكون مفهومية على أي حال. لكن الفرض الذي طرحه الماسد هنا هو الكلام في الشبهة المصداقية، لأنه قال والمدار على صدق كونه معدنا عرفا وإذا شك في الصدق، فقد يكون مراده الأعم هو، لكن على أي حال عبارته مظاهرة الشمول. لم يلحقه حكمها حكم المعادن فلا يجب خمسه من هذه الحيثية. هذا هو موضوع البحث في الجهة الثالثة. الجهة الثالثة للحديث، تنعقد للحديث عن الحكم في الموارد المشكوك أنها من المعادن أو لا.
طبعا منظور الشيخ
الشبه المصداقية،
إذا كان هو يمثل
عن الشبه المصداقية، الشبه المصداقية المخصص، الشبه المصداقية لنفس العام يتمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، مو لنفس العام، لنفس العام ما أثناء حد يتمسك بالشبه المصداقية. والمدار على صدق كونه معدنا عرفا إذا شك في الصدق، ها؟ لم يلحق حكمها حكم شنو؟ حكم المعادن. ليش؟ لأننا نصدق في صدق العام الوارد في باب المعادن عليها. الكلام هناك يتمسك في العام شبه المصداقية المخصص، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، يعني حيثية المعادن، بل يدخل في أرباح المكاسب، لأنه افترض، كأنه افترض الماثل كما هو الغالب في الموارد، بل أصلا ما حضرني مورد آخر، إنما مجارات لبعض الفقهاء ذكرت هذا المعنى. يفترض أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني كل ما كان معدن فهو داخل تحت الفوائد وأرباح التكسبات، لكن الشك إنما جاء من جهة شمول دليل الخاص له. عموما هنا فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أربع. هذا هو موضوع الحديث في الجهة الثالثة، وهو الحكم نستطيع أن نعنه الجهة الثالثة بأنها للحديث منعقدة للحديث عن الحكم في الموارد المشكوك. وقد حكم الماتن رحمه الله أن الشك في صدق المعدنية يكفي لعدم إنفاذ حكمه وكونه داخلا تحت الأرباح والفوائد فيحكم بحكمها. طبعا حكمها من جهتين، لأنه من جهة إذا كان معدن فلا يجب الخمس فيه حتى يبلغ 20 دينار، هذه جهة توسعة في باب المعدنية. تقابلها من هذه الجهة جهة تضييق في أرباح المكاسب، أنه يجب الخمس فيه حتى لو كانت دينارا واحدا. من جهة ثانية يوجد حكم تضييقي في حكم في خمس المعادن، وهو أنه يجب الخمس فورا، لا يؤجل ولا تستثنى منه مؤونة السلف. بينما هو من جهة ثانية في أرباح المكاسب حكم توسيعي، ماذا؟ حيث إنه يؤجل إلى آخر السنة ويجوز صرفه كله كلنا أو بعضا بحسب الاحتياجات في مؤونة السنة. على هذا الأساس صار واضحا كمبدأ نتحدث عنه هنا مما تقدم أن الميزان في خمس المعدنية لا ينحصر في مسمى فيما يسمى في اللغة والعرف معدنا، بل يشمل ما كان مقره وركابه الأرض وإن لم يسمى معدنا لغة وعرفا. هذا أيضا ينبغي أن يقول. بعد هذا لنفترض أنه تبقى هناك مصادق مشكوكة. إذا فرضنا أنه كما يقال النورة، يقال بأن أصلها تراب متعارف لكن بالحرق وما نظر تصير، ماذا لو فرضنا الشك فيما كان من قبيل هذه المصادق التي هي تراب بالتصنع والتعمل تصير، هذه إنصافا يشك في شمول المعدن لها لغة وعرفا، ويشك في شمول القاعدة التي أثبتناها، لأنها قلنا أن ما يكون ركازه الأرض لا يشمل ما كان تراب متعارف أو حجر متعارف، فلنفترض أننا التصنع والتعمل نقدر أن الحجارة المتعارفة نصنع منها شيئا، أو أن التراب المتعارف نتيجة بعض التعاملات نفعل منه شيء، أو أن الماء خذ الماء نستطيع أن نحلله ونصنع منه الأكسجين والهيدروجين، هذا التفكيك ولا شك ولا ريب أنها قد تصير ذات أثمان. فهل هذا يقال بأنه معدن باعتبار أنه مستخرج من الأرض من المياه الجوفية أو من ترابها أو مناطق؟ لا شك ولا ريب أنه لا يسمى لنصير أن شخصا يشك في مثل هذه الموارد. إذا شك في مثل هذه الموارد فما هو الحكم؟ نقول الشك طارة يكون من جهة الشبهة الحكمية وأخرى من جهة الشبهة الموضوعية. لا يخفى أن المرجع في الأولى في الشبهة الحكمية هو المرجع المقلد، لأنه هو الذي يؤسس الحكم الكلي الإلهي على موضوع الكلي. وفي الثانية لا شك أن المكلف هو الذي يجري ما ينبغي أن يجري، لكن المكلف غير متخصص، الفطي هو الذي يعلمه ما الذي يجري في حقه هنا. المكلف بناء مفرده لا يعرف أنه هنا في الشبهة الموضوعية المرجع هو الاستصحاب أو البراءة، إنما الفقيه يعلمه ما الذي يجري. فحتى في الشبهات الموضوعية هناك نحوان من الكلام، نحو وهو الحديث عن عن الأصل أو القاعدة الجارية في حق المكلف في الشبهة الموضوعية، وهذا يرجع في الحقيقة إلى اختصاص في باب الأحكام، وهناك الإجراء الفعلي للأصل العملي. فالفقيه مثلا في الشبهة الموضوعية في باب الحيض عندما يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء المرأة حائضا هو ليس تكليفه حتى يجري، هو ليست وظيفته أن يؤسس الحكم، إنما يجري تعليميا بأن يقول للمرأة عليك في مثل هذه الحالة أن تجري الاستصحاب، ونتيجة الاستصحاب تكون كذلك، لأن المرأة غير متخصصة في جريان الاستصحاب. فدوره هناك في الشبهة الحكمية أنه هو الذي يجري الأصل حقيقة ويفتي بالنتيجة، ودوره في الشبهة الموضوعية أنه يعلم الطرف الآخر أن يجري الأصل، وإلا حقيقة الاستصحاب لا يجري إلا في حق من ابتلي بالفعل في الواقع. فالفقيه عندما يجري الاستصحاب ويعطي النتيجة في الشبهات الموضوعية إنما في الحقيقة يعطيها بنحو الحمل الأول، وإلا بالحمل الشايع لا يجري هذا الأثر حقيقة وفعلا إلا حيث يكون له أثر فعلي، وهذا لا يكون إلا في حق المكلف فعلا. ولا يخفى أن المرجع في الأولى في الشبهة الحكمية هو الفقيه، بينما في الثانية هو المكلف، إلا أن الفقيه هو الذي لا بد له أن يفتيه في القاعدة الجارية في حقه ويعلمه. ويمكن في المقام أن يقال، يمكن أن يقال بأن هذا المشكوك إن صدق عليه عنوان الغنم والفائدة كما هي العادة المتعارف أنه كل ما يستحصل عليه الإنسان فهو يسمى غنم وفائدة، غاية الأمر أنه بالإضافة إلى هذا قد ينطبق عليه عنوان خاص من هذه العناوين، كونه غوص، كونه ركاز، معدن، إلى ما هنالك، كنز، وقد لا ينطبق. ففي الحقيقة النسبة وإن كان المفهومان متباينان الغنم والفائدة مع المعدن، إلا أنه في الصدق النسبة بينهما عادة هي العموم الخصوص المطلق، كل ما كان من هذا القبيل فهو خصوصا إذا قلنا بأنه في باب المعدن يحسب الأمر بلحاظ ما يستخلص من المعدن نصابا قبل أن تحسب مؤونة الصرف عليه، فلا يكون موضوعا لخمس المعدنية، فيكون موضوعا لخمس المعدنية سواء صدق عليه عنوان الغنم أو لم يصدق. على أي حال في المقام نقول في الفروض المتعارفة كل ما نشك في أنه معدن أو ليس بمعدن يصدق عليه عنوان الغنم والفائدة، فهو مشمول لخمس ماذا؟ لخمس الغنائم والفوائد العامة، مشمول للآية الكريمة، مشمول لصحيحة علي بن مهزيار وهكذا، أو ما يسمى بأرباح الفوائد، ومحكوم بأحكامه. ما هي أحكامه؟ أحكامه أولا أنه لا يشرع فيه نصاب، ثانيا أنه لا يجوز تخميسه طوال، ثالثا أنه يجوز له أن يصرف منه في مؤونة نفسه وعياله. خب شيء، فهذا هو المقدار الثابت، وهذا ثابت بالدليل اللفظي العام. فإن شك في انطباق عنوان آخر أضيق منه، يعني أضيق من خمس الغنائم، موضوعا وهو خمس المعدنية. سنأخذ على مستوى الموضوع إن من جهة الشبهة المفهومية لأننا مفهوم المعدن عندنا غير معروف، أو من جهة الشبهة المصداقية مفهوم المعدن واضح الذي هو موضوع الخمس، لكن نشك في أن هذا من مصادقه أو ليس من مصادقه. يعني نشك في أن هذا الأصفر الذي حصرنا عليه مثلا هو ذهب أو ليس بذهب، ها؟ لا شك ولا ريب حينئذ أننا نشك بانطباق عنوان المعدنية إما مفهوما أو مصداقا، الذي من آثاره أنه يشترط فيه النصاب وأنه لا يجوز التصرف فيه قبل تخليصه ولا يستثنى منه مؤنة السنة، لا تحقيقا ولا تقديرا، لأنه قد يقال لا يؤخر إلى آخر السنة لكن يستثنى منه مؤنة السنة تقديرا، أيضا هذا لا يستثنى، لا يستثنى منه مؤنة السنة أصلا كما هو المشهور. فحينئذ حيث يشك في صحة الاحتجاج هنا بالدليل الخاص الدال على خمس المعدنية الذي له مثل هذه الآثار الخاصة بدون النظر إلى الآثار الإلزامية والترخيصية، يعني من جهة في أثر ترخيصي وهو عدم وجوب الخمس إلى 22 دينارا وهذا ينافي الدليل العام، فهو في هذه الجهة مقيد للدليل العام، مقيد لبعض جهاته، ومن جهة ثانية موسع، من جهة أولى هو موسع ومقيد للدليل العام، من جهة ثانية هو مضيق للحظ لأنه لا يجوز لنا أن نتصرف فيه قبل ولا يجوز لنا أن نستفيد منه إلا المؤنة التقديرية ولا التحقيقية. فعلى هذا الأساس يقال لا ننظر بعد إلى هذه، نشك في انطباق هذا الحكم عليه للشك في انطباقه موضوعا، وحينئذ فلا يحرز أن الدليل الخاص يشمله، فحينئذ لا شك ولا ريب في أننا لا يمكننا أن نحمل الآثار الخاصة الواردة للدليل الخاص سواء كانت ترخيصية وهو عدم تخميسه إلى أن يبلغ 20 دينار، أو إلزامية وهو وجوب تخميسه فورا وعدم جواز استثناء كنت المؤونة منه. لماذا؟ لأن الموضوع غير ثابت هنا ولا يجوز التمسك بالعام ولو كان أخص من عام من آخر في الشبهة المصداقية أو المفهومية له. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أنه يكون المرجع لنا هو التدليل اللفظي العام وهو وجوب الخمس من قبيل أرباح المكاسب. قد يقال بأن المسألة ننهيها عند هذا الحد ولا نحتاج لا إلى الدخول في الأصول العملية كما دخل جملة من المحققين ولا إلى غير ذلك، إلا أن الصحيح أن مثل هذا الكلام بمفرده لا يتم، والسبب في ذلك أن الخمس من جهة المعدنية لا ينافي في أصله، يعني أصل وجوب الخمس، وجوب الخمس من جهة الغنم والفائدة، أصل أن الخمس من جهة الفائدة يجب بآية وعلموا أنما، يعني عمومات وجوب الخمس فيما سمي غنم وفائدة لا ينافي وجوب الخمس فيما سمي معدنا في حد نفسه، لأن كل واحد منهما ماذا؟ كل واحد منهما مطلق ومثبت لوجوب الخمس، فليكن هناك عنوانان نجيب الخمس في عنوان في معنون واحد. معكم أقول الآن حكمي، نحن في الحقيقة عندنا دليل يقول ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، أبعاد، وعندنا دليل يقول كل ما كان معدنا ففيه الخمس، هذان مثبتان لا تنافي بينهما أصلا. التنافي من أين ينشأ؟ من جهة المقيدات الخارجية التي طرأت على الأول والمقيدات الخارجية التي طرأت على الثاني. من المقيدات الخارجية التي طرأت على الأول الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، المقيد الذي ورد على الثاني الخمس في المعدن لا يجب إلا إذا بلغ 20 دينارا ولم يجد عليه تقييد لأنه لا بد أن يكون إلى آخر السنة. حسب الفرق النظر المشهورية هي هذه أن الخمس المعدن يجب تخميطه فورا، لا تستنى منه مهنة السنة. طب حيث إن الأول في حد نفسه يعني خمس المعدن لا يمثل تقييدا في الثاني ولا يكون متأخرا نسبة عنه، بل إن التنافي بينهما ينشأ من جهة أخرى، وهو أن معنى الخمس أن معنى الخمس من الجهة الثانية، يعني أي جهة؟ جهة الفوائد والأرباح والتكسبات والاستفتاح مهنة السنة وعدم اشتقاق النصاب، وعكسه على الأولى حيث إنه يشترط النصاب ويجب الخمس فورا ولا تستثنى مهنة السنة. فيعود البحث في الحقيقة بالدقة إلى الشك في هذين الأمرين، إلى أي شك؟ إلى الشك وين؟ في أنه هل يجب استثناء مهنة السنة؟ هل يجوز استثناء مهنة السنة ويجوز التأجيل إلى آخر السنة أم لا؟ وإلى أنه هل يجب الخمس قبل أن يبلغ 20 دينارا أو لا يجب؟ من جهة يوجد توسيع، من جهة يوجد تضييق، قد جيد. أما فيما يرتبط بمسألة النصاب فلا شك في انطباق عنوان الغنم والفائدة عادة على المشكوك، عادة نسبة السرق هي العموم الخصوص المطلق. وإنما الشك في شمول المقيدات القائلة بعدم الخمس فيه حتى يبلغ النصاب، حيث إن الشمول مشكوك فالحجة المحكمة هي الأولى، فيثبت ماذا؟ وجود الخمس. يعني لا شك ولا ريب في أنه يصدق عليه أنه غنم وفائدة، لكن شك في أنه يصدق عليه أنه معدن أو لا. وبشكل لا يمكننا أن نطبق مباشرة هنا أنه هو شبهة مصداقية للمعدن فلا يجب، لأنه لا يوجد أثر في هذا المقدار، أثر شرعي أصلا في المقام. متى يبرز الأثر الشرعي؟ عندما يكون هناك أثر زائد على الأثر الموجود لخمس أرباح التكسبات، لأن خمس أرباح التكسبات يشمله من حيث هو معدن. لا يشترط في خمس أرباح المكاسب أن لا يكون المكتسب يسمى معدنا، مجرد هذا وحده لا يولد لدينا في الحقيقة تنافي بين دليل المعدنية ودليل حتى ينظر إلى الأمر. إذا فلا بد أن نلحظ دائما في مقام تطبيق الأدلة وجود آثار شرعية زائدة، فنقول أصل الدليل الذي دل على خمس المعدن ليس فيه آثار شرعية زائد، فلا يحتج به في المورد الذي لا يكون فيه آثار شرعية زائد حتى لو يحرز موضوعه، أصلا عما لو لم يحرز موضوعه. إذا ففي مقام الاحتجاج لا بد أن ننظر إلى الأدلة التي تثبت الآثار الزائد، وهي أدلة النصاب. فنقول أدلة النصاب في المقام نشك في شمولها لمحل الكلام لأنها لا تشمل إلا ما يسمى معدنا.
نعم
التفتتم مو أصل الدليل اللي استعرضناه سابقا الذي يدل على الخمس في المعدن هو الذي لا بد وأن يدخل في المقام في البحث، الذي لا بد وأن يدخل في المقام في البحث هو الدليل الدال لا خمس في المعدن حتى يبلغ 20 دينارا. هذا لا خمس في المعدن حتى يبلغ 20 دينارا إذا ضمناه إلى الدليل الذي يدل على أنه يجب الخمس في كل غنم وفائدة، لابد وأن ننظر أنه يصلح لتقييده أو لا يصلح لتقييده. نقول لا خمس في المعدن من جهة المعدنية حتى يبلغ 20 دينارا، مو هكذا؟ حيث نشك هنا في أن هذا يسمى معدن أو لا يسمى معدن، إما الشبهة المفهومية أو الشبهة المصداقية، هناك موارد يشمله جزما هذا الدليل وهو ما يسمى معدن يقينا، ما يكون المفهوم منطبقا عليه يقينا. ها فموردنا يقينا نشك في شمول هذا الدليل له. ها فلا شك ولا ريب أن هذا الدليل لو شمله سيكون مخرجا له لأنه يقيد وجوب الخمس فيه مطلقا، لأن دليل الخمس يجب الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، يجعله شاملا لهذا المورد الذي نتحدث فيه، ذاك يشمله وهذا نشك في شموله له، فيعود في الحقيقة إلى الشك في الأقل والأكثر في المقيد، إما على سبيل الشبهة النقومية أو على سبيل الشبهة المنطقية، لإما لأن مفهوم المعدن عندنا غير واضح، أو لأن مفهوم المعدن واضح لكن نشك في أن هذا من مطابقه، وعلى كلا التقديرين لا يجوز التمسك بالدليل الخاص هنا المقيد. بعد أرضك أو اتضح
واضح
على هذا الأساس، فلا شك ولا ريب في أنه في المقام لا يجري إلا الدليل الدال يجب عليك الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. لحظ هذا الأثر صار واضحا أن المحكم هو هنا بعد مودلي هنا مواصل عمل الدليل اللفظي، المحكم هنا هو الدليل العام الوارد في خمس أرباح المكان. التفت للنكتة، ليش ما أجرينا المنافات بين دليل يجب الخمس فيما أفاد الناس من قليل أو كثير وبين الدليل القائد دال يجب الخمس في المعدن؟ لأنه لا يوجد منافات أصلا بينهما، وهذا هو الذي عدلنا عنه عن الكلام الذي قلنا في الصفحة السابقة قد يقال، لأنه لا توجد منافات ما يوجد أي أثر شرعي زائد، سواء كان الشبهة المفهومية منعدمة وكذلك الشبهة المنطقية أو لم تكن، لأن هذان مثبتان لا تنافي بينهما حتى تلحظ النسبة بينهما وينظر أنه يمكن إجراؤهما معا أو لا. لا هو أفضل هذا البحث سيصير، بينما بلحاظ دليل النفاق يوجد أثر شرعي إلزامي بالتخنيف قبل النفاق منضوي هذا الأثر الإلزامي تحت دليل الخصوص فيما أفاد الناس من قليل أو كثير، ويوجد أثر ينفي أخص موضوع وهو خصوص ما كان من قبيل المعادن. فسواء كان موردنا من الشبهة المفهومية للدليل الدال على افتراض النفاق أو من الشبهة المصداقية، على كلا التقديرين لا يجوز التمسك فيه بالدليل النافي هنا، لأنه على الشبهة المفهومية يرجع حينئذ إلى الشك الدائر بين الأقل والأكثر في المفهوم. على أي حال جملة نقول بني في الأصول حقق في الأصول أنه لا يجوز التمسك بالدليل في مورد شبهته المفهومية والمصداقية، ولا يولد هذا شكا في الطباق العام، لأن العام هنا أعم صدقا لكنه ليس من نفس الجهة المفهومية إنما من جهة أخرى، وهي جهة كونية فائدة أو كونية تكسب. لا شك عندنا أنه فائدة وتكسب، من الواضح أنه فائدة وتكسب. التفت للنكتة، فهو ليس أعم مفهوما إنما هو أعم مصداقا. لو كان عام مفهوما لجاءت في نفس المشكلة، إذا كانت شبه مفهومية نفس الكلام. هذا فيما يرتبط باستثناء النفاق، وأما فيما يرتبط باستثناء المؤونة فحيث إن هنا قد يقال القضية تنعكس، قد يقال إن القضية تنعكس لأن الأثر الإلزامي هنا في طرف دليل المعدن، بينما الأثر الترخيصي في طرف كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. هنا التنافي أيضا ليس بين أصل دليل ما غنمتم ما أفدتم من قليل أو كثير ففيه الخمس، وبين دليل المعدن فيه الخمس، ليس بين هذين، إنما التنافي بين دليل يقول ما كان الخمس فيه من جهة الفائدة بحسب الفرض، فلا يجب خمسه فورا وتستثنى منه مدة السنة وهكذا، وبين الدليل الذي يقول ما كان يجب الخمس فيه من جهة المعدنية لا تستثنى منه مؤنة السنة ويجب تخميسه فورا. هنا نقول بأنه لا شك ولا ريب في أن هذا المشكوك إما من قبيل شمال مفهومية أو المصداقية، لا شك ولا ريب في أنه يسمى غنم وفائدة، لكن هل يسمى معدن؟ أول الكلام نفس الكلام، لكن الأدلة اختلفت. في باب النفاق كنا نقايس بين الدليل الدال لا يجب الخمس حتى يبلغ 20 دينارا، وبين الدليل الذي دل على أنه يجب الخمس فيما أفدته من قليل أو كثير، بينما هنا لابد أن نقايس بين الدليل الذي يدل على استثناء مؤنة السنة والذي يدل على عدم استثناء مؤنة السنة، الذي يدل على وجوب الخمس فورا. التفتتم؟ هذان الدليلان هما اللذان يحصل التنافي بينهما، فنقول لا شك ولا ريب، يعني يتزاحمان في أن المقام مصداق لأيهما، لا شك في أن المقام مصداق لدليل الخمس بعد المؤونة، لا شك أنه مصداق له، بشك في أنه مصداق للدليل الأخف منه، وهو الذي يقول أن الفائدة إذا كانت معدنا لا استفاد منها مؤنة السنة. تريد بعد اوضح، خلي يصير البحث كأنه هكذا عندنا، كل فائدة ففيها الخمس، كل فائدة فيها الخمس فخمسها بعد اخر السنة وبعد استثناء المؤنة. عندنا دليل ثالث، ما كان خمسه من قبيل المعدن فلا تستثنى منه مؤنة السنة ولا يؤجل إلى آخرها. أليس كذلك؟ هذا ما الذي يقيده؟ يقيد الدليل الأول الطائفة الأولى أو يقيد الطائفة الثانية؟ يقيد الطائفة الثانية، وهو الدليل الذي دل على استثناء مؤنة السنة والتأجيل. أما الدليل الأول فهو لا ينافيه، لأن الدليل الأول يقول خمس فقط، وهذا بالعكس هذا ينافي الدليل الثاني ويصلح مؤيدا لإطلاق الدليل الأول. التفتوا؟ لكن هذا الدليل الثالث الذي ينافي الدليل الثاني ينافيه بنحو التباين، إذا بنحو التباين نقول أنه شكل التعرض المستقر لا ينافيه بنحو التباين، يقول ما كان من قبيل المعدنية، نقول هل هذا من قبيل المعدنية أو لا؟ مشهور. رجعنا إلى نفس النقطة السابقة، لكن الأدلة التي نوازن بينها هنا غير الأدلة التي نوازن بينها على تقدير الحديث عن النصاب، ولا أدري لماذا ساق الفقهاء كل مساقا واحدا راجع الكلمات. أصلا ما لاحظوا قضية النصاب، إنما لاحظوا قضية المؤنة وعدم المؤنة إذا رجعت. وأما فيما يرتبط باستثناء المؤونة، بحيث إن كل ما سمي غنما وفائدة فهو بحسب الفرض مشمول للعمومات لعمومات استثناء المؤونة، وأن غير المشمول هو العنوان الخاص المعدنية، ويشك في تحققه هنا، فلا شبهة في أن المحكم في المقام هو العنوان العام الذي طرأ عليه مخصصه. المحكم هنا يعني خمس الفائدة، ومخصصه أن الخمس بعد المؤونة. هذا كله في الفرض المتعارف المعقول عادة، من أن نسبة الصدق بين دليل الخمس في كل ما أفاد الناس وبين خمس المعدن هي العموم الخصوص المطلق. لكن لو فرضنا، هذا مجرد افتراض طبعا ليس له مصداق في خارجي، لو فرضنا التباين بين العنوانين، بين العنوانين لنفترض بين خمس المعدنية وخمس الفائدة يوجد تباين أو عموم خصوص من وجه، يعني لا أقل طبعا التباين انصافا مجرد فرض شبه مستحيل، لا العموم الخصوص من وجه، لو فرضنا أن هناك مصادق تلتقي وهي عام المصادق، وفرضنا أن هناك مصادق نادرة قد ينطبق عليها عنوان المعدن ولا يصدق عنوان الفائدة، طبعا هذا أيضا فرض غير واقع، مجرد فرضية، مجرد فرض، ما عندنا شيء يصدق عليه، لأنه دائما في المعدن لابد أن يبقى هناك مقدار 20 دينار، أو قل عندما يقول بأننا نلحظ النصاب قبل إخراج مؤونة التحصيل، قل لابد أن يبقى شيء حتى يخمس، لابد أن يبقى هناك شيء حتى يخمس، وهذا الشيء لابد ينطبق عليه عنوان الفائدة. لكن لو فرضنا أنه صح هذا الفرض، هنا في مادة الافتراق وعدم انطباق عنوان الغنم والفائدة يعود الشك في الحقيقة إلى الشك في أصل وجوب الخمس. في المشكوك. ليش؟ لأن فرضنا وجوده موضع افتراق يسمى فائدة ولا يسمى معدن، هذا واضح، وموضع التقاء يسمى فائدة ومعدن، تكلمنا عنه قبل قليل، ومورد افتراق نشك، لا يسمى فائدة لكن نشك في أنه يسمى معدن أو لا، هل فيه خمس المعدن أم لا؟ هذا المورد نقول يشك في أصل تعلق خمس المعدن فيه، وهو مسبوق من العدم قبل أن نحصله ونستخرجه، لم يكن متعلقا فيه الخمس، نشك أنه تعلق فيه الخمس بعد استخراجه أو لا، يقينا نفصل عدم تعلق الخمس به. لكن قلت هذا الحديث كله مجرد فرضية، ما عندنا مورد واقعي يسمى كمصداق يعني مقلم صلبة، فهو واضح تبين لنا المفهومين، على مستوى الصدق الخارجي ما عندنا شيء يمكن أن يسمى خمس معدن أو نشك أن فيه خمس معدن ولا يسمى فائدة، لا يسمى خارجا، لأن كل معدن نريد أن نخمسه لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون يصدق أننا استفدناه، وعندما استفدناه بعد استثناء مؤنة التحصيل إما يبقى 20 دينار بناء على أن النصاب يلخص بعد استثناء مؤنة التحصيل، وبناء على أن العشرين دينار لابد وأن تكون تحسب أولا قبل استثناء مؤنة التحصيل كما هو رأي جملة من الفقهاء، فنقول لابد وأن يبقى بعد استثناء مؤنة التحصيل شيء حتى نخمسه، لأنه لنفترض أن ما استخرجنا 50 دينار ومؤنة التحصيل 50 دينار، يجب علينا الخمس؟ لا يجب علينا الخمس، سواء قلنا بأن المؤنة بأن النصاب يلحق قبل استثناء المؤنة، فنقول وإن لحق النصاب قبل استثناء المؤنة هذا 50 دينار صحيح أكثر من 20، لكن بعد استثناء المؤنة لا تبقى شيء حتى نكمل، أو قلنا بأن النصاب يلحق بعد استثناء المؤنة فنقول هذا الذي زاد وهو 20 دينار أو أكثر ألا يسمى فائدة؟ يقينا تسمى فائدة. إذن فهذا مجرد فرضية، هذا ما ينبغي أن يقال على مستوى الأدلة اللفظية، وأما ما ينبغي أن يقال على مستوى الأصول العملية الأدلة الفقاهتية على فرض عدم توفر الأدلة الاجتهادية في الفرض المتعارف. ما هو الفرض المتعارف؟ وهو انطباق عنوان الغنم والفائدة والشك في ثبوت عنوان المعدنية. هنا أيضا لابد أن نذهب في الأصول العملية، لابد أن ننحض إلى الآثار القابلة للتجهيز والتعبير، أما على مستوى الحديث عن النصاب ها فنقول بأن هذا الذي استخرجناه الآن قبل الاغتنام لم يكن مقيدا ببلوغه النصاب بنحو العدم الأزلي، بعد الاغتنام نشك بتقييده بالنصاب فيجي استصحاب العدم على سبيل العدم الأزلي، استفدتم؟ وأما على مستوى استثناء المؤنة فنقول طارة نبني على أن استثناء المؤنة مجرد إرفاق، وإلا فالخمس متعلق بالكل كما هو واحد النظرة المشهورة أن الخمس يتعلق بكل ما نغنمه، وأما استثناء مؤنة السنة فهو كأن رب الخمس جوز لك أن تصرف من أموالك من أموالك وأمواله، لأن الخمسة أخماس مشتركة بينك وبينه. تعرف أن نبني على هذا المبنى اللي نفضناه قبل بضعة دروس، وأخرى نبني على أن الاستثناء ظاهره أن ما يصرف في المؤونة من الأساس لم يتعلق فيه الخمس، الخمس بعد المؤونة تعلقا وإخراجا، مو بس إخراجا. فعلى الأول إذا بنينا على أن كل ما غنمنا يتعلق فيه الخمس يعود الشك في الحقيقة إلى الشك في أصل وجوب الخمس. ليش؟ لماذا يعود الشك إلى الشك في أصل وجوب الخمس وتعلقه على النحو الخاص وهو مسبوق بالعدم؟ ليش؟ لأن مقدار المؤونة لا شك ولا ريب في أنه متعلق للخمس، ومتعلق للخمس جيد، متعلق للخمس على الرأي المشهور، لكن الذي نشك فيه هو جواز ان يصرف هذا الذي هو لأرباب الخمس ان يصرف في المؤنة، او عدم جواز ان يصرف في المؤنة، أليس كذلك؟ لانه بناء على انه معدن خب يقينا هو متعلق للخمس ولا يجوز صرفه في المؤنة، بناء على انه ليس بمعدن. على هذا الاساس نقول هنا يمكن نشك في اصل ماذا؟ في اصل تعلق الخمس فيه بهذا النحو. شوفوا هذا لم يكن متعلقا للخمس سابقا اصلا، اكون استصحاب سابق على هذا الذي اشرت اليه، هذا لم يكن قبل ان نغنمه قبل ان نستخرجه معدنا لم يكن متعلقا للخمس اصلا، نشك بانه صار متعلقا للخمس المضيق، الخمس الذي لا ليس نشك لاننا نشك في انه معدن، نشك في انه صار متعلقا للخمس الخاص وهو الخمس الذي لا يجوز التصرف فيه ولا اخراجه في مؤنة السنة، نشك، نقول هذا الخمس الخاص فيه اثر تكليف زائد او لا؟
نعم
فيه اثر تكليف زائد، نقول نستصحب عدم تعلق الخمس الخاص فيه. جيد، قد يقول قائل هذا الاستصحاب معارض استصحاب اخر وهو عدم تعلق الخمس على النحو الاخر الخاص وهو الخمس الذي يجوز صرفه في المؤونة، مو ذاك خمس خاص، أليس كذلك؟ الخمس من جهة المعدنية خمس خاص له أثر إلزامي وهو عدم جواز صرفه في المؤونة وعدم تأخير جواز تأخيره أداء خمسه، وذاك خمس خاص وهو أنه خمس يجوز تأخيره إلى آخر السنة ويجوز صرفه في المؤونة، فيعارض هذا الاستصحاب بذاك الاستصحاب. تفتوا؟ قد يقول قائل إلا أن من الواضح أن الاستصحاب الثاني لا يجري حتى ماذا؟ لا يجري حتى يعارض الاستصحاب الأول. ما هو السر في عدم جريانه؟ نقول السر في عدم جريانه هو أن أصل تعلق الخمس ماذا؟ مسلم معلوم على الرأي المشهور، لا تتكلم على الرأي المشهور طبعا، أصل تعلق الخمس معلوم، لكن إنما الشك هو أصل تعلق الخمس معلوم، لكن الشك في التعلق الخاص وهو التعلق الضيق، ها؟ التعلق الذي يحرم علينا التصرف قبله أدخل. فنقول الدليل الثاني يقول ماذا؟ يقول الاستصحاب الثاني لو أردنا إجراءه يقول عدم التعلق الخاص مو على وصف التعلق، يعني عدم التعلق الذي لا يجوز صرفه وهذا ليس له أي أثر، عدم التعلق الخاص الذي لا يجوز صرفه هذا ما له اثر بحد نفسه، في حد نفسه هذا الاستصحاب ليس له اثر، لان الشك هنا ليس في اصل تعلق الخمس، اصل تعلق الخمس معلوم سواء كان من قبيل المعدنيه صرفه الخمس او كان من قبيل ماذا؟ او كان من قبيل الفوائد صرفه الخمس، الذي فيه اثر زائد هنا هو تعلق الخمس فيه من قبيل المعدنية وهو أثر التحميل الزائد، هذا الأثر التحميل الزائد يجب استصحاب عدمه. هذا على الرأي المشهور، أما على ما هو الصحيح الذي بنينا عليه من أن أصل تعلق الخمس هنا مشكوك، ها؟ أصل تعلق الخمس هنا مشكوك بناء في مورد الصرف في المؤونة، فالقضية بعد تختصير ماذا؟ تختصير أوضح، ها؟ حيث نقول من أول الأمر يشك في أنه تعلق الخمس بمقدار منسف أو لم يتعلق، لم يكن قد تعلق قبل أن نجنيه، نشك في أنه حدث كما حدث وجوب الخمس فيما زاد على مؤنس السنة. يعني هناك ما يزيد على مؤنس السنة يجب فيه الخمس، نشك في أنه يجب الخمس أيضا فيما لم يزد على مؤنس السنة، نقول لم يكن موجودا نشك في حدوثه، نتصل على حدوثه بالأساس على القضية هنا تصل أوضح شوية المطالب على هذا الأساس. لا ينبغي الشك في أن النتائج دائما ستكون إلا في ذاك الفرض الشاذ النادر الذي فرضنا فيه أن النسبة بين عنوان الفائدة والغنم وعنوان المعدنية هي العموم الخصوص من وجه في قضية النصاب، رح يصير هناك إشكال. وإلا في الفروض الفقهية المتعارفة كلها التي يبتلى بها المكلف، وذا كان مجرد تكنيس صورة فرضية فقط، لا شك ولا غير أن النتيجة دائما تكون لصالح إدخال محل الكلام في الخمس، في خمس أرباح المكاسب والفوائد. ولا يخفى أن كل هذا البحث الإطالة فيه إنما هي لتكنيس صورة فنية، وإلا في كل بحث من هذا القبيل قلنا إما يرجع إلى شبهة مفهومية أو إلى شبهة مصداقية. ولا شك ولا ريب أنه في تمام هذه الموارد المحكم ودليل خمس الغنائم والفوائد، لأن النسبة دائما هي العموم الخصوص المطلق، فنشك في انطباق العنوان الخاص، ومع الشك في انطباق العنوان الخاص لا شك ولا ريب أن إما شبهة مفهومية أو منطقية، المحكم هو العنوان العام المعلوم، انطباق مفهومه المعلوم، وجود مفهومه وانطباقه مصداقا هنا في مورد البحث وفي مورد الشك. أقول هذا هو الذي على تشتته ينبغي أن يقال في المقام، ومما ذكرناه يظهر النظر ثم ذكره جملة من المحققين لا داعي بعد الإطالة فيما ذكر في المستنسك وفيما ذكر في مستند السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أو ما أضافه بعض المحققين المعاصرين في كتابه. طبعا جملة مما ذكرناه يرجع جملة من كلام الآخرين باللب إليه، لكن كتكنيك صورة فنية يلحظ فيها الآثار الإلزامية في كلا الطرفين، طرف من جهة النصاب وأخرى من جهة استثناء أو عدم استثناء المؤنة، كان لابد لنا من ملاحظة كلا هذين الأثرين ومقايسة النتائج على مستوى الأدلة اللفظية وعلى مستوى الأصول العملية لحظ كل واحد منهما. بالتدقيق فيما ذكرناه وفيما ذكروه يظهر الفرق في بعض المواطن، ويظهر الفرق أيضا من جهة أنهم أهملوا أصلا الحديث عن قضية النصاب، وإنما ركزوا كلامهم كله عن قضية ماذا؟ ركزوا كلامهم كله حول قضية استثناء المؤنة وعدم استثناء المؤنة، وكأن قضية النصاب ليست طرفا زائدا إلزاميا في طرف دليل خمس الغنيمة والفائدة، لأنه أثر إلزامي هناك خمس الغنيمة والفائدة يقول بوجوب الخمس على كل حال سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، وهذا أثر إلزامي في تلك الأدلة ليس موجودا في طرف ماذا؟ في طرف الخمس المعني. الخمس المعني يقول لك لا يجب لا يجب لا يجب حتى يبلغ 20 دينارا. عموما لا شك ولا ريب في أن المسألة كما ذكرنا إن شاء الله تعالى، هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثالثة والتي كانت منعقدة للحديث عن الموارد المشكوكة، وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام في المثل وما يؤذيه من جهات البحث. وصلى الله على محمد وآله.